أن يضرب ويحقق فعلا في الخارج ثم يؤتى بما يراد حمله عليه ويؤتى بذاك التلفظ ويربط بين ذاك المعنى وبين الشيء الذي أوجدناه في الخارج وتصوره المخاطب. هذا لا يمكن، لأن هذه الهيئة التي تتشكل غير الهيئة اللفظية القائمة بين لفظ المبتدأ والخبر المعبر عن بهذا ذاك أو أي دال آخر في أي لغة أخرى. إلا أنه لو كان الموجود الموجد بالإطلاق الإيجادي هو أيضا من سنخ الألفاظ كما هو في استعمال اللفظ في اللفظ، حينئذ الهيئة الدالة الموضوعة بالدلالة الاستعمالية الوضعية لإختار الربط بينه بين أطراف هذا يكون موجودا هنا بحسب الحقيقة، لأن هذه الهيئة قائمة باللفظين، هيئة بين اللفظين، وهنا اللفظان موجودان بحسب الحقيقة والهيئة بينهما تكون موجودة. حينئذ لا بأس أن يقال أن هذه الهيئة موضوعة للأعم من ربط معنى الخبر بمعنى المبتدأ أو بأي صورة تنتقش في الذهن من المبتدأ ولو بالإطلاق الإيجادي إذا كانت هذه الهيئة اللفظية متحققة، وهذا تتحقق. فلا وجه لدعوى الاختصاص في دلالة هذه الهيئة على الربط بين معاني الأطراف فقط، بل المعاني التي ينتقل إليها من تصور اللفظ، بل المعاني ولو التي تكون بنفس تصور إيجاد اللفظ وتصوره نتيجة إيجاده. هذا أيضا يكفي أن يقال أن الهيئة صالحة للدلالة على إما وضعا موضوعا لهذا المعنى العام أو يكون هذا النحو من الاستعمال للهيئة أيضا استعمالا مناسبا مع المعنى الوضعي من المجاز الصحيح المناسب الذي فيه مناسبة. فلا بأس أن يكون هذا من الإطلاق الإيجادي لتوفر كلا شرطه أو كل شروطه. يبقى هنا إشكال للمحقق الخراساني المحقق الإصفهاني اتضح جوابه من هذا البيان، راجعوه في الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قلنا أنه يمكن إطلاق اللفظ وإرادة شخصه، وقلنا أن هذا يكون من باب الإطلاق الإيجادي، أي اختار معنى الشيء وصورته في ذهن المخاطب من خلال إيجاد حقيقته أمامه لكي ينتقل منه إلى تصوره وتصوره. هنا هذا الإطلاق إطلاق إيجادي وليس بابه باب الاستعمال الإطلاق الاستعمالي، لأنه في الإطلاق الاستعمالي ينتقل من تصور اللفظ إلى تصور معنى آخر لم يوجد حقيقته أمام المتكلم وأمام الذهن. بخلافه هنا أوجد نفسه فتصوره السامع فيكون إطلاقا إيجاديا. وقلنا أن هذا النحو من الإطلاق حينئذ يكون معقولا، هذه الطريقة في مقام المحاولة أيضا طريقة معقولة. ولا يلزم منه ما أشكل به المحقق الإصفهاني في المقام أن هذه الطريقة وإن كان من حيث تصور الموضوع وهو شخص اللفظ يصح اختار هذا التصور في الذهن من خلال إيجاده، إلا أنه إيجاد حقيقته أمام السامع، إلا أن الإشكال سوف يقع من ناحية مركب الجملة المركبة من هذا المعنى الإيجادي ومن المحمول عليه والنسبة بينهما، فإن هذا يكون من قبيل أن يحقق الإنسان الضربة في الخارج ثم يحكم عليه بأنه فعل مثلا أو بأنه ضربون. فكأن كما أنه هناك نحن أوجدنا ذلك المعنى بإيجاد مصداقه في الخارج، إلا أن هذا وحده لا يكفي لإمكان الحمل عليه، بل لا بد من وجود شيء يدل عليه في عالم القضية الملفوظة اللفظية أيضا. ولعله بهذا أراد أن يفسر ما ذكره صاحب الفصول في الإشكال على الإطلاق الإيجادي من أنه يلزم تركب القضية الملفوظة من جزئين، فإنه هناك هكذا قال في طرح هذا البحث في الفصول الذي نقله عنه صاحب الكفاية أيضا، أن إطلاق اللفظ وإرادة شخصه إن كان من باب الاستعمال والدلالة، بأن يكون اللفظ المطلق اللفظ الذي يتكلم به ويأتي به المستعمل دالا على نفسه، يلزم اتحاد الدال والمدلول وهو محال. وإن لم يكن من باب الدلالة الاستعمالية لم يكن دالا على نفسه، بل هو المعنى الذي أوجد حقيقة، يلزم منه تركب القضية اللفظية من جزئين، المحمول والنسبة فقط، لأنه في طرف الموضوع لا يوجد دال لفظي، إذ لم يجعل هذا دالا، بل هو المدلول الذي هو الموضوع في القضية المعقولة. تبقى القضية اللفظية متركبة من جزئين، وهذا أيضا مثلا محال. فكأن لعل المحقق العراقي كان يريد أن يبين هذا المطلب الثاني ببيان آخر، وهو أنه هذا لا يصح، لأن هذا لو صح لصح أن يؤتى بأي شيء يراد الحكم عليه في الخارج، يوجد أمام نوجد فرده ومصداقه وحقيقته أمام ذهن السامع ثم نحكم عليه بحكم، فإن هذا من الواضح أنه غير صحيح وغير عرفيا في مقام الاستعمال. هذا الإشكال جوابه اتضح، وهو أنه هنا إنما لا يصح الاستعمال والحكم بهذا النحو في هذه الموارد، مورد النقد الذي نقض به المحقق الخراسان الإصفهاني قدس سره، لا من ناحية أن الإطلاق الإيجادي لا يمكن الاستفادة منه في مقام الحكم على شيئين معنان، بل من ناحية أن الإطلاق الإيجادي لا يمكن الاستفادة منه في مقام الحكم على شيئين على معنان، بل من جهة أنه هنا سوف لا تتشكل تلك الهيئة الموضوعة للرابط والنسبة بين معنى المحمول ومعنى الموضوع، فإنه هذه الهيئة الموضوعة إنما هي الهيئة القائمة بين لفظين، بين اللفظ الواقع مبتدأ واللفظ الواقع خبرا، فالقضية اللفظية ملفوظة يكون فيها ثلاثة أجزاء، جزء اللفظ الموضوع، جزء اللفظ المحمول، والجزء الثالث هو الهيئة القائمة بين اللفظين. وحينئذ لو كان المعنى الإيجادي ليس من مقولة الألفاظ، كما لو أردنا الحكم على حيوان مثلا فأوجدناه في الخارج أمام السامع بأن هذا حيوان مفترس وأنه شجاع وأنه كذا، هناك سوف لا يصح هذه الطريقة، باعتبار أنه سوف لا تتشكل، لا يكون ما يدل على الرابط بين مفاد المحمول ومدلول اللفظ الذي يراد جعله محمولا، وبين الموضوع الذي أوجد بإيجاد مصداقه وحقيقته بالإطلاق الإيجادي خارجا، لأن ذاك الموجود ليس لفظا، موجود خارجي. وأما إذا كان ما يراد إيجاده الإخطاري والحكم عليه في القضية من مقولة اللفظ، كما في استعمال اللفظ في إطلاق اللفظ على اللفظ وإرادة اللفظ، هنا حينما يكون ما يراد الحكم عليه لفظا أيضا، ف فلا محال حينما يوجد بإيجاد هذا اللفظ من قبل المتكلم ليتصوره السامع، يتصور نفس اللفظ السامع، حينئذ هنا القضية الملفوظة أيضا تكون تامة، لأنه سوف تكون هناك ثلاثة أجزاء في القضية الملفوظة أيضا: لفظ جعل أولا موضوعا، لفظ جعل ثانيا محمولا، وهيئة قائمة بين اللفظين، وهذه نفس الهيئة الدالة على الرابط في موارد الإطلاق الاستعمالي أيضا. إذن فتكون هذه الهيئة هنا تامة وهناك غير تامة، فهناك لا يصح وهنا يصح لا محالة، لأن الدالة غير موجود، لا لأن الإطلاق هناك، لا لأن الإطلاق الإيجادي لا يكفي أو لا يصلح بأن يحكم به بسببه على ذلك المعنى الموجد والمختار بإيجاد حقيقته أمام السامع، فهذا الإشكال يكون واضح الاندفاع. إذن فبهذا ظهر أن استعمال اللاف في اللاف إذا أريد به شخصه يمكن أن يكون من الإطلاق الإيجادي، يعني يكون إطلاقا إيجاديا بحسب الحقيقة، ولا يكون إطلاقا استعماليا، إذ لا يكون فيه انتقال من تصور إلى تصور شيء آخر، بل يكون بحسب الحقيقة من الانتقال إلى تصور نفس المعنى الذي أوجد خارجا من خلال الإحساس به، الذي هو ما سميناه فيما سبق بالمنبه الحقيقي. فلا يوجد هنا تصوران من ينتقل الذهن من أحدهما إلى الآخر ليكون من باب الاستعمال. ثم بعد ذلك بحثوا في ولا يلزم تركب القضية الملفوظة أيضا من جزئين، هذا الإشكال صاحب الفصول أيضا اندفع بهذا البيان كما هو واضح. بعد ذلك قالوا، ذكروا أيضا أنه من جملة موارد استعمال اللفظ في اللفظ إطلاق اللفظ وإرادة صنفه أو نوعه أو مثله، يعني يقال مثلا ضرب فعل ماض يراد نوع ضرب، أو ضرب في ضرب زيد فعل ماض، أو في المثال الكلائي فعل، وهكذا. فقد يطلق ويراد به مطلق هذا اللفظ، وقد يطلق ويراد به حصة خاصة من هذا اللفظ الواقع في الجملة، وقد يطلق ويراد به شخصا خاصا في مثال آخر لم يذكره المتكلم، فيجعل هذا الضرب هنا دالا على ذاك. وهذا النحو من الاستعمال، استعمال اللفظ في شخص في مثله أو نوع صنفه أو نوعه، هذه الأنحاء من الاستعمالات هل تكون من باب الاستعمال من الإطلاقات، هل تكون إطلاقا استعماليا أو تكون إطلاقا إيجاديا؟ هنا صاحب الكفاية قدس سره قال أنه يمكن أن يكون هذا الإطلاق، هذه الإطلاقات يمكن أن تكون من باب الاستعمال أو أن تكون من باب الإيجاد، إلا إطلاق اللفظ وإرادة مثله، قال هذا لا يمكن أن يكون إلا لا محالة من باب الاستعمال للإيجاد، لأنه النفس ذاك المثل لم يوجد بحسب الفرق. فالمتعين في الثالث أن يكون من باب الإيجاد من باب الاستعمال، أما إطلاق اللفظ وإرادة مثل صنفه أو إرادة نوعه يمكن أن يكون إيجاديا ويمكن أن يكون استعماليا، يمكن أن يكون من باب الاستعمال ويمكن أن إطلاق الاستعمالي ويمكن أن يكون من باب الإيجاد، حيث أنه الطبيعة توجد أيضا سواء الطبيعة العامة النوعية أو الطبيعة الصنفية توجد بوجود مصداقه في الخارج أنه قد أوجد، فحينئذ هذا يكون إطلاقا إيجاديا، ويمكن أن يجعل اللفظ دالا على تلك الطبيعة النوعية والصنفية فيكون من باب الاستعمال والدلالة الاستعمالية. بعض الأعلام قدس الله أسرارهم جعلوا هذا من باب الاستعمال من باب الإطلاق الإيجادي، قالوا أنه هذا حقيقته إطلاق إيجادي وليس إطلاقا استعماليا، لأنه إذا كانت الطبيعة موجدة في الخارج بإيجاد مصداق من إذن لا موجب حينئذ للحكاية والاستعمال، لأنها لقد أوجده بإيجاد مصداقه، فهو الطب فلو أراد الطبيعة حينئذ قد وجد في تصوره السابع والمخاطب، ولو أراد حصة من يحسسه يقول أن يضيقه ضرب في المثال الفلاني في الجملة الفعلية اسم فعل ماض مثلا أو فعل كذا متصل بفاعله وهكذا، أو فعل متقدم على فاعله، أو أي حكم يراد الحكم به على اللفظ، فيكون حينئذ بابه باب الإطلاق الإيجادي لا باب الاستعمال والحكاية، لأن هذا المعنى الذي يراد الحكم عليه قد أوجد في الخارج، فإذا كان قد أوجد أوجده المتكلم في كلامه حينئذ لا معنى، لأن لا حاجة أشبه باللاغ أو تحصيل الحاصل في أن يتخذ اللفظ دالا وحاكيا دالا عليه وحاكيا عنه يريد أن يدل عليه ويحكي عنه، لأنه قد حققه بنفسه إما النوع أو الصنف من خلال تقييد استفادة من ما يدل على التحصيص والتقييد وهو الحروف لتخصيصه في حصة خاصة من هذا الجنس والنوع، إذن فيكون من باب الاستعمال الإطلاق الإيجادي ولا يكون من باب الإطلاق الاستعمالي، بل يمكن هذا أيضا في المثل في إطلاق اللفظ وإرادة مثله أيضا، هناك أيضا وافق على ذلك لأنه قد أوجد الطبيعة بإيجاد فرده ثم يقيده يحصصه في ذاك الفرد الآخر الذي ليس ما أوجده أولا مصداقا له بل مثلا له فيحصصه بالمحصص، فيمكن بل يتعين أن يكون هذه كلها من موارد الإطلاقات الإيجادية لا من موارد الاستعمال والدلالة الاستعمالية والحكاية باللفظ عن ذلك المعنى الذي هو اللفظ أيضا، فإن هذا أشبه بتحصيل الحاصل أو أشبه بالله مثلا. هذا ما ذكره هذان العلمان، إلا أنه الصحيح أن الإطلاق الإيجادي بالمعنى الدقيق للكلمة لا يمكن في موارد إطلاق اللفظ وإرادة مثله أو صنفه أو نوعه، فإننا بينا في نقاط الفرق بين الإطلاقين بين الطريقتين الطريقة الإيجادية والطريقة الاستعمالية، بأن الطريقة الإيجادية تعني جعل الذهن يتصور المعنى من خلال تماسه به وإحساسه له مباشرة بإيجاده أمامه، وحينئذ بينما الاستعمال عبارة عن الانتقال من تصور لشيء يوجده المتكلم أو يتلفظه اللفظ والكلام، الانتقال من تصوره إلى تصور آخر، فلا يكون نفس اللفظ الذي أوجده المتكلم بكلامه هو المقصود، بل ينتقل من يتخذ قنطرة إلى تصور آخر ذاك هو المعنى الاستعمالي المقصود، ومن هنا كان الاستعمال فيه انتقال تصوري من تصور إلى تصور آخر، بينما الإطلاق الإيجادي أو الطريقة الإيجادية ليس فيه إلا تصور واحد وليس فيه تصوران، قاتلهم هذا التصور إنما جاء إلى الذهن لإيجاد متصوره وتحقيق متصوره في الخارج لا للانتقال إليه من تصور آخر واستدعائه في الذهن من خلال تصور آخر. هذه النقطة التي بيناها هناك سوف تؤثر في هذه المسألة، وهي أن الإطلاق الإيجادي حينئذ يختص بمورد يكون المعنى اللفظ الذي يراد استعمال إطلاق اللفظ فيه شخص اللفظ، وأما لو أريد إطلاق اللفظ وإرادة جنس نوعه أو صنفه أو مثله حينئذ هنا حيث أن هذا اللفظ الذي أوجد تصوره ليس هو الذي يكون المحكوم عليه، ليس هو المعنى المقصود للمستعمل، بل يريد أن يحكم ويستعمل يقذف في ذهن المخاطب، يخطر في ذهن المخاطب إما طبيعي اللفظ لا خصوص هذا اللفظ، أو صنف هذا اللفظ الطبيعي في حصة معينة، قد تكون هذا اللفظ أيضا مصداقا له، أو في حصة أخرى لا يكون هذا اللفظ مصداقا له وهو المراد بمثله. إذا كان المقصود أحد هذه الأمور الثلاثة فحينئذ ما أوجده المتكلم من اللفظ لا يكون إلا لفظا جزئيا خاصا لا محالة، وهو هذا الكلمة الملفوظة التي أوجدها تلفظ بها، والمخاطب السامع بإحساسه بهذه الكلمة سوف يتصور هذه الكلمة، لكن هذا التصور تصور خاص، تصور مأخوذ من شخص هذا اللفظ الذي تكلم به، بينما المحكوم عليه ليس شخص هذا اللفظ، بل إما طبيعي اللفظ فلا بد أن يجرد هذا التصور وينزعه ويقوم بعملية التجريد فيه، يلغي خصوصياته الشخصية المأخوذة عن شخص هذه الكلمة الملفوظة المحسوسة أمام ذهن هذا السامع أو المخاطب، فيلغي هذه الخصوصيات فيجرد الكلي عن الخصوصية ينتقل ذهنه إلى تصور الطبيعي الجامع بين هذا وبين غيره، أو يأخذ خصوصية مثلا عرضية فيكون جامعا صنفيا يشمل هذا أيضا، أو يجرده عن هذه الخصوصية ويلبسه خصوصية أخرى يجعله مماثلا مع هذا اللفظ لا ينطبق على شخص هذا اللفظ. وهذه الأمور الثلاثة التي يقوم بها الذهن لا محالة يؤدي إلى أن ينتقل الذهن من التصور الذي أوجده سماعه باللفظ إلى تصور آخر لا محالة، لأن التصور حينما يجرد وعن خصوصيته فينتقل الذهن إلى تصور الكلي يكون تصورا آخر، تصور الكلي لا محالة مباينا مع تصور الجزئي، لا يكون التصور الكلي نفس التصور الجزئي، وكون الكلي موجودا في ضمن الجزئي هذا لا يجعل أن هذا التصور التصور الكلي نفس تصور الجزئي، لأن وجوده وجود ضمني، وما دام وجوده وجود ضمني في التصور الجزئي فالتصور الجزئي لا يكون تصورا للكلي إلا بأن تخرج عن الضمنية، ولا بمجرد خروجها عن الضمنية لا محالة يصبح تصورا آخر، يستحيل أن يكون نفس ذاك التصور الأول. إذن ففي عملية الانتقال من التصور الذي أخذ عن اللاف عن شخص اللاف إلى تصور لطبيعي هذا اللاف، أو تصور لصنف من هذا الطبيعي، أو تصور لفرد آخر من هذا الطبيعي غير هذا الفرد الذي تكلم به هذا المتكلم، فيكون بابه باب الاثنينية في التصور والانتقال من تصور إلى تصور آخر، وهذا هو طريقة غير الإيجادية، يعني هذا هو بحكم تلك المقدمة التي بيناها طريقة استعمالية، فتكون طريقة استعمالية يعني انتقال ودلالة من تصور شخصي لللفظ الشخصي إلى تصور لللفظ الكلي اللي هو مفهوم آخر، أو تصور للفظ صنفي أو للفظ مثل هذا اللفظ غير هذا اللفظ، هي خصوصية غير هذا اللفظ، فلا بد من الحكاية لا محالة ومن الانتقال من هذا التصور إلى ذاك التصور فيكون استعمالا بحسب الحقيقة. فهذا يتعين أن يكون من باب الاستعمال ويستحيل أن يكون من باب الحكاية، لأن يكون من باب الإيجاد، لأن الإيجاد عبارة عن تصور نفس الموجد بلا انتقال في البين من تصور من هذا التصور إلى تصور آخر، ونفس الموجد في الخارج الذي يتصوره الذهن من خلال التماس والمنبه الطبيعي بحسب اصطلاحات السيد الشهيد التي تقدمت، هذا الذي ينتقش في الذهن بالمنبه الطبيعي لا يكون إلا جزئيا لا محال تصورا جزئيا، لأن الموجد في الخارج يكون جزئيا ولا يكون كليا. ومن هنا يعرف أن التضييق أيضا هنا لا معنى له، فإن التضييق والتحصيص إن أريد للموجد خارجا فهو جزئي لا يعقل فيه التقييد والتخصيص، الوجود لا يقبل التخصيص والتقييد. إن أريد التضييق المفهوم الذي من خلال تصور هذا الموجود الخارجي انتقش في الذهن مفهوما كليا نقيده بالمثل أو الصين، وهذا معقول نضيق المفهوم، إلا أن هذا معنى أن هذا الموجد صار سببا للانتقال إلى مفهوم آخر غير نفس الشيء الذي وجد في الخارج، فيكون بابه باب الاستعمار وباب الانتقال والحكاية لا محالة، فيكون هذا من باب الحكاية. ثم هنا يوجد أيضا إشكال أو مناقشات بعضها واضحة الجواب، على كل حال أهمها مناقشتان، إحداهما هو قد يقال أن اللفظ إن كان في باب إطلاقه وإرادة جن نوعه أو صنفه أو مثله من باب الاستعمال والحكاية والدلالة الاستعمالية، حينئذ يلزم أيضا اتحاد الدال والمدلول، بلحاظ أن هذا اللفظ الذي أوجد هو مصداق لذاك المعنى ولو في إطلاقه وإرادة نوعه أو صنفه، من سوف يكون هو دالا باعتباره استخدم للانتقال منه إلى مدلول آخر وتصور آخر، وفي نفس الوقت مدلولا لأنه مصداق لذاك المعنى النوعي، اللفظ النوعي نوع اللفظ أو صنف اللفظ هذا مصداق له أيضا، فإذا كان مصداقا له من حيث فيكون دالا المفروض أنه استعماله، ويكون مدلولا لأنه داخل في المدلول، المدلول هو المعنى الذي يشمل هذا، فيكون هذا أيضا داخلا في المدلول والداخل في المدلول مدلول ولا محل، فيكون مدلولا، فيلزم اتحاد الدال والمدلول وهو محال. وهذا جوابه أن كونه مصداقا للمدلول لا يعني أنه مدلولون، فإن المدلول هو ذاك التصور والمفهوم الكلي لله الذي يصدق أيضا على هذا، كونه يصدق ليس بمعنى أنه هذا المصداق صار هو المدلول، بل المفهوم الذي ينطبق على هذا المصداق هو المدلول، والمدلولية لا تسري من المفهوم إلى المصداق، لأن المدلول يراد منه ذاك التصور، التصور الكلي الذي ينتقش في الدين، وذاك التصور الكلي غير تصور هذا اللفظ الجزئي الذي انتقش أولا من سماعه والإحساس به في الدين. إذن فيكون بحسب الحقيقة في عالم الدلالة يكون هناك تصوران، تصور للشيء الموجد الجزئي الموجد في الخارج، وهذا التصور سبب للانتقال ولو بعد التجريد وإلغاء الخصوصية إلى التصور الثاني، فيكون الأول دالا بمعنى أن تصوره وحده ليس هو المقصود، بل يراد منه أن يأتي بتصور آخر، جاء بتصور ثاني، ومدلول هو المدلول هو التصور الثاني الذي هو غير التصور الأول، وكون التصور الثاني يشمل محكية التصور الأول لا نفس التصور الأول، يشمل محكيه في الخارج، هذا لا يجعله لا يجعل الوجود الخارجي مدلولا، كيف وأن المدلول هو الصورة الذهنية للوجود الخارجي، فلا يكون هناك اتحاد الدال والمدلول أصلا البين. هذا الإشكال أيضا واضح. إشكال آخر قد يقال أنه كيف يمكن أن يكون اللفظ مستعملا في النوع والصنف والمثل، فإنه يوجد تباين بين النوع والفرد أو بين المثل والمثل والمباين، كيف يحكي عن المباين؟ هذه كلمات واضحة الدفع، أنه في باب الدلالات اللفظية تكفي مطلق المناسبة، يكفي مطلق المناسبة، ولا إشكال أن مطلق المناسبة هنا محفوظة، فإن كون هذا اللفظ مصداقا لكلي اللفظ الذي يراد الحكم عليه يكفي هذا مناسبة لاتخاذه قنطرة للانتقال منه إليه، إذن فيصح الاستعمال بهذا المعنى، الطريقة الاستعمالية بمعنى الانتقال من تصور اللفظ إلى تصور أوسع أو تصور مماثل أضيق لا ينطبق على هذا غيره مماثل له، كل هذا يكون بابه باب الطريقة الاستعمالية. إلا أنه هنا يمكن أن يلاحظ شيء وهو أنه الطريقة الاستعمالية إذا فسرناها بمطلق الانتقال من تصور إلى تصور فهذا الكلام لا غبار عليه حينئذ، أن إطلاق اللفظ وإرادة صنفه نوعه مثله استعمال، لأنه فيه انتقال لا محالة، يستحيل أن لا يكون هناك انتقال وأن يكون الإطلاق إطلاقا إيجاديا، لأن التصور الموجد لا يتجاوز ما أوجد، وما أوجد جزئي حقيقي، فتصوره هو تصور الجزئي، فلو أريد تبديله والانتقال منه إلى تصور آخر جزئي مماثل أو كلي أعم أو صنفا أو نوعان أو جنسان، فهذا لا محالة فيه انتقال، وهذه هي مثلا خصيصة الطريقة الاستعمالية. لكن إذا قيل بأن باب الاستعمال ليس مطلق الانتقال من تصور إلى تصور، هذا ليس إيجاديا بهذا المعنى صحيح، لكن ليس أيضا استعماليا، لأن الإطلاق الاستعمالي يراد به الانتقال من سماع اللفظ إلى تصور المعنى على أساس المنبه الشرطي، على أساس ذاك القانون الذي أشرنا إليه فيما سبق، الذي يجعل هذه الألفاظ كأنها رموز على تلك المعاني، ولهذا ينتقل منها بنفس سماعها بلا حاجة إلى تصورها، على بيان تقدم في معنى المرآتية والآلية. إذا جعلنا الاستعمال عبارة عن هذا استخدام هذا القانون والاستعانة والاستفادة من هذا القانون في مقام المحاورة وفي مقام إخطار المعاني إلى ذهن إلى الذهن، حينئذ الانتقال من تصور الجزئي بالتجريد وإلغاء الخصوصية إلى الكلي أو النوع أو الجنس أو المثل، هذا سوف لا يكون خارجا عن باب الاستفادة من المنبه الطبيعي من دون الاستفادة من المنبه الشرطي ومن ذاك القانون الآخر، هذا استفادة من هذا القانون بحسب الحقيقة. هذا القانون تارة يقف عليه فيتصور نفسه ما أحس به ويريد الحكم عليه، وأخرى يريد الحكم على شيء أوسع من هذا فيلغي الخصوصية وينتقل منه إلى تصور آخر. صحيح ينتقل إلى تصور آخر، إلا أن هذا الانتقال ليس على أساس قانون المنبه الشرطي، وليس على أساس تلك الحيثية التكوينية في الذهن التي صغراها بيد الإنسان، يحقق الإنسان صغراها من خلال الواضع والقرن، إيجاد القرن وتلك الحقيقة التي تقدم شرحها مفصلا في حقيقة الواضع. إذا قلنا أن الاستعمال عبارة عن استخدام هذا المنبه، استخدام هذا القانون التكويني، وهو قانون يختلف سنخان فيه خصوصية، وهو خصوصية الخصوصية الشرطية، الخصوصية مهما كان حقيقتها وحقيقة المرآتية فيها على التفاسير المتقدمة، هذه الخصوصية لا يحس، لا تكون موجودة، لا يحسها الإنسان في موارد إطلاق اللفظ وإرادة شخصه أو مثله أو صنفه أو نوعه أو جنسه، في تمام هذه الموارد سواء ما يكون فيه تصور واحد هو المحكوم عليه أو تصوران ينتقل من أحدهما إلى الآخر، لا يكون هذا الانتقال قائما على أساس تلك الرمزية بين اللفظ والمعنى وتلك الشرطية التي هي حقيقة ذات المنبه الشرطي والقانون التكويني الثاني. فلو أن إنسانا قال بعد مسألة اصطلاح، فإذا جعلنا الاستعمال خاصا باستخدام ذاك القانون هذا ليس إطلاقا استعماليا، إذا جعلنا الاستعمال مطلق الانتقال من تصور إلى تصور هذا إطلاق استعمالي، فحينئذ من يقول أن الاستعمال هو ذاك فقط استخدام القانون الشرطي هذا ليس استعمالا، فقد يسميه إطلاقا إيجاديا، بمعنى أن المعنى الذي تصور وأخطر في الذهن سواء كان خاصا أو كليا أو عاما، هذا المعنى لم يأتي من خلال المنبه الشرطي ومن خلال قانون ذاك القانون، وإنما جاء من خلال إيجاد مصداقه، فوجد وحكم عليه بنفسه، وجدت صورته فحكم عليه بنفسه، أو انتقل بالتجريد منه إلى تصور آخر، أو على كل حال بالتصور الآخر ليس مرتبطا بقانون المنبه الشرطي، مرتبط بأنه جرد نفس ما تصوره أولا بالإيجاد فانتقل منه إلى تصور كلي، فهذا يكون إيجاديا. ولعل هذا مقصوده من قال بأنه يمكن الاستعمال الإيجادي في هذه الموارد، ويكون من الاستعمال الإيجادي. فالحاصل أنه تارة يستخدم الذهن ذاك المنبه الشرطي باللفظ، ويريد من خلال ذكر اللفظ أن يوجد معنى هذا المعنى، كأن اللفظ رمز له مقرون به على أساس الاقتران، هذا يكون استعمالا وإلا لا يكون استعمالا. وقد يسمي حينئذ إيجاديا، وإن كان إطلاق الإيجادية أيضا بالدقة على غير استعمال إطلاق اللفظ في شخصه فيه أيضا مسامحة، لأن هذا فيه زيادة على الإيجاد وانتقال إلى ما لم يوجد في الخارج إلا ضمنان. إذن فيكون بحسب الحقيقة المسألة من هذه الناحية قد تكون مسألة في هذا البحث بحثا اصطلاحيا لفظيا لا بحثا حقيقيا. وعلى كل حال هذا أيضا التطبيق الثاني من التطبيقات التي قلنا أنه يقع البحث فيها على ضوء نظرية الاستعمال وما هو حقيقة الاستعمال. يوجد تطبيق ثالث أيضا وقع البحث فيه في على أساس حقيقة الاستعمال، وهو أنه بعد أن شرحنا الاستعمال وحقيقته الاستعمال يقع البحث في أن وقع البحث في أنه هل يمكن استعمال اللفظ في أكثر من معنى أو لا يمكن استعمال اللفظ إلا في معنى واحد، ولو كان ممكنا هل يقع أو وقع أو لا يكون ممكنا لكنه لا يقع أو لا يكون عرفيا وصحيحا يكون غلطا مثلا أو فيه عناية. هذا بحث آخر أيضا دخلوا فيه وسموه بحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى، يأتي إن شاء الله في البحث.